بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أبواب التفسير من جامع الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في درسنا الماضي عند قول المصنف رحمه الله في مسألة ما جاء في حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من اتخاذ المقام مصلى، وأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد ثبت عنه أنه صلى خلف المقام، وأن ذلك من أسباب نزول قول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما جاء عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، لو صلينا خلف المقام فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وذكرنا أن العلماء رحمهم الله قد ذكروا أن هذه الآية قد جاءت على قراءتين: القراءة الأولى واتخذوا، والقراءة الثانية واتخذوا، إما أن يكون بالأمر وإما أن يكون بالخبر. ذكرنا مسائل هذا الحديث وفوائد هذا الحديث، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى فوائد هذا الحديث الذي هو حديث أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، لو صلينا خلف المقام فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ذكرنا فيما مضى حكم هاتين الركعتين ومسائل أخرى. كذلك من فوائد أو من المسائل التي ذكرها العلماء رحمهم الله الجمع بين عدد من الأسابيع، يعني يطوف أسبوعا وأسبوعا وأسبوعا، والمقصود يطوف أسبوعا يعني سبعة أشواط وسبعة أشواط وسبعة أشواط دون أن يفصل بين الأشواط بركعتي الطواف. معلوم ما جاء في فضل الطواف من أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: من طاف بهذا البيت أسبوعا كان كعتق رقبة. لذلك كان المنصوص عند السلف رحمهم الله أن من بقي في مكة وجاور أو كان في المسجد الحرام أن المشروع له أن يكثر من الأطوفة. لذلك جاء في سيرة تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أعني ابن القيم رحمه الله، أنه كان يكثر من الأطوفة لما جاور مكة وجاور المسجد الحرام. فهذا هو المشروع لمن يأتي ويبقى في مكة، كما أنه يشرع له أن يكثر من الصلاة، كذلك يشرع له أن يكثر من الأطوفة، لا كما يفعله الناس أو بعض الناس في زماننا من أن الآفاقي يأتي مكة ويكثر من الاعتمار، فإن هذا خلاف ما كان عليه السلف، فإن السلف رحمهم الله كانوا يكثرون من الأطوفة وليس من الاعتمار. أما أن يتردد الإنسان بين المسجد الحرام وبين مسجد التنعيم الذي هو في الحل وكل يوم يأتي بعمرة، فإن هذا كما نص أهل العلم رحمهم الله أن ذلك خلاف ما كان عليه السلف رحمهم الله، مما نص على ذلك شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله. لذلك نقل ابن قدامة رحمه الله في المغني عن جماعات من السلف أنهم كرهوا ذلك، حتى إن بعض السلف قال: ما لا أدري يرجعون بالأجور أو بالأوزار، فإن هذا لم يكن معروفا عند السلف أن من كان أتى مكة للعمرة أنه يتردد على مسجد التنعيم أو على الحل، مع أن المشقة الموجودة في زمانهم أكبر وأشد وأعظم بل وأخطر، فإن العراقي يأتي من العراق، والشامي يأتي من الشام، والأندلسي يأتي من الأندلس، والمغربي يأتي من المغرب، ومع ذلك ما كان أحد منهم يكرر العمرة مع المشقة ومع الأخطار والمخاطر، ولم يكن هذا هو فعل السلف، فعل الصحابة. لذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما طلبت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن تعتمر، وقالت: يرجع صحيباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، فأمر عبد الرحمن أن يعمر أخته من التنعيم، ولم يرد أن عبد الرحمن الذي هو أخو عائشة اعتمر معها، وإنما قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أن العمرة هذه إنما تكون كما كان حال عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الشيخ ناصر رحمه الله في الصحيحة قد تكلم بشيء من البسط في هذه المسألة، وقرر ما قرره كثير من أهل العلم أن هذه العمرة إذا كانت من غير على غير هيئة عائشة أنها عمرة لم ترد عن السلف رحمهم الله. لذلك كان شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله يقول أيضا بمثل هذا القول. الشاهد أن كثيرا من الناس يتركون المشروع الذي هو كثرة الأطوفة وما جاء فيها من الأجور، ويعمدون إلى عمرة. قد سمعتم كلام أو بعض كلام أهل العلم رحمهم الله فيها، وإنما المؤمن يتبع ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وما جاء عن السلف رحمهم الله، منهم الصحابة الكرام. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تكرر الأطوفة، كذلك المسور ابن مخرمة كان يكرر الأطوفة، كذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وعن أبيه عمر رضي الله عنهم أجمعين. فإن هؤلاء أعني عائشة والمسور وعبد الله بن عمر كانوا يكررون أطوفة، وذلك قد جاء له أصل من جهة فضل الطواف. وقع الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله في مسألة الجمع بين عدد من الأسابيع. ذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله في تكرار الأطوفة لكن الجمع. قال أهل العلم: لا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أسبوعه صلى ركعتين، وقالوا أيضا ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم طاف عددا من الأسابيع مواليا بينها، أو فاصلا بينها بمجرد الصلاة، لم يثبت أنه صلوات ربي وسلامه طاف عددا من الأسابيع مواليا بينها أو فاصلا بينها بمجرد الصلاة، إنما كان يطوف أسبوعا واحدا. ولا خلاف بين أهل العلم أنه يجوز التطوع بالطواف بأن يطوف أكثر من أسبوع. قلنا أن هذا لم ينقع رسول الله، لكن كذلك لا خلافة قد ثبت عن الصحابة، وإنما الخلاف في مسألة لو طاف أكثر من أسبوع، هل له أن يوالي بين الأسابيع دون الفصل بركعتين أم لا؟ أسبوعا 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 أسبوعا، ثم بعد ذلك ركعتين 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 عن الأسابيع الماضية، أو لا بد أسبوع وركعتين أسبوع وركعتين أسبوع وركعتين؟ العلماء اختلفوا على قولين. القول الأول يجوز الوصل بين الأسابيع من غير كراهة، ولكن قالوا الفصل أولى، وهذا قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وهو قول أبي يوسف الحنفية، وهو قول إسحاق. القول الثاني يكره الوصل بين الأسابيع، وهؤلاء عندهم تفصيل في مسألة لو شرع في أسبوع آخر فتذكر، لن نتكلم عن هذا التفصيل، لكن هذا هو قول أبي حنيفة في الجملة، وقول أبي محمد بن الحسن، وقول مالك. أصحاب القول الأول الذين قالوا بجواز الوصل استدلوا بأمور. الأمر الأول ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها طافت ثلاثة أسابيع متواصلة، ثم صلت لكل أسبوع ركعتين، كذلك فعل مثل فعل عائشة المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قالوا أيضا ثانيا أن الكراهة لا تثبت إلا بنهي الشرع، ولم يثبت في الشرع نهي عن تكرار الأطوفة من غير فصل. ثالثا قالوا في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فهذا لا يدل على الكراهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة، وذلك غير مكروه باتفاق العلماء، فإنه لا يكره أن يكرر الطواف كما ذكرنا سابقا من غير خلاف، وإنما الكلام في يكرر الطواف دون فصل. قالوا رابعا كذلك إن الموالاة بين الطواف والركعتين ليس شرطا، فيجوز له أن يطوف ثم بعد وقت يصلي الركعتين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما طاف وصلى ركعتي الطواف بذي طوى. ذكرنا في درسنا الماضي أن الباحثين قالوا إن ذي طوى في جرول حاليا، هذا مكان بعيد خاصة في ذاك الزمان عن المسجد الحرام، كذلك ما جاء عن أم سلمة أنها طافت فلما خرجت صلت ركعتين، وقيل خرجت من المسجد، وقيل خرجت من الحرم، فقالوا هذه الأدلة كلها تدل على أن طواف أو الموالاة بين الطواف وركعتي الطواف ليس شرطا. قد رجحنا هذا أيضا أنه ليس الشرط أن تصلى خلف المقام، إنما هذا السنة، لكن لو كان المكان مزدحما وخشي أن يتأذى أو يتأذى الناس منه فإنه له أن يصليها في أي مكان. وهذا الأمر خاصة في زماننا أنهم أفرغوا الطواف للطائفين، فنرى كثير من الذين يعتمرون يصرون على أن يصلوا في الصحن خلف المقام، مع أن هذا قد يزحم الصحن على أهل الطواف، مع أنه لو صلى داخل الأروقة خلف المقام فإن ذلك كذلك يعتبر أنه قد صلى خلف المقام. لو ابتعد ودخل الأروقة المضللة وصلى خلف المقام، جعل المقام بينه وبين الكعبة، فإنه يعتبر أنه قد صلى خلف المقام. كذلك لو أنه تنحى ولم يجد مكانا وصلى في أي ناحية من نواحي المسجد الحرام فإن هذا كذلك لا بأس به، كما ذكرنا أن عمر قد صلى بذي الطوى وأن أم سلمة كذلك. فإذا لم يقدر على الصلاة خلف المقام فإن الشريعة جاءت بالفسحة في ذلك. أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا أنه يكره الوصل بين الأسابيع، استدلوا بما رواه عبد الرزاق بسنده عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه كان يكره قرن الطواف ويقول على كل 7 ركعتان، وكان لا يقرن بين 70 أي بين 2 أسبوع. قالوا أيضا إتمام كل 2 أسبوع من الطواف ب2 ركعتين فيكره الاشتغال بطواف آخر وهو لم يركع 2 ركعتي الطواف الماضي. وقالوا أيضا إن ترتيب 2 ركعتين على الطواف كترتيب 2 السعي عليه، وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله فدل على كراهته. أصحاب القول الثاني، أقوى ما عند أصحاب القول الثاني هو فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يكره قرن الطواف. أما ما ذكروه من إتمام كل 2 أسبوع من الطواف ب2 ركعتين فهو لم يهمل الطائف إذا أجلها، لم يهمل الركعتين، لم يهمل الركعتين، وإنما أسبوعا ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، إنما أخرها بعد أن ينتهي من الأطوفة. فقولهم إتمام كل 2 أسبوع طواف 2 ركعتين نقول هذا يصلح لو كانه قد ترك 2 ركعتين تماما، أما لو أنه قد أجلها فإن أم سلمة قد أجلت 2 ركعتين، وكذلك عمر قد أجل 2 ركعتين، ولو أنه كذلك لو فصل بال2 ركعتين بنسيانا بالسعي ثم تذكر وصلى 2 ركعتين كذلك لا بأس. فهذا محل نظر ومحل تأمل ما ذكروه في إتمام كل 2 أسبوع من الطواف 2 ركعتين كذلك لما قالوا إن ترتيب 2 ركعتين على الطواف كترتيب 2 السعي عليه. هذا لو قلنا إن 2 ركعتين واجبة فإن هذا قد يصلح دليلا، وهو كذلك لم يترك الركعتين، فإنه بعد أن انتهى من أسابيع وهو قد كان مشتغلا بأطوفة لم يشتغل بغير الأطوفة، فهو اشتغل من بعبادة من جنس الأولى، كذلك قالوا مما قالوا أن سلم لم يفعله فدل ذلك على كراهته. قلنا أن هذا كذلك غير معتبر، فإن هذا الأمر لا يوجب الكراهة، فإن سلم لم يطف أصلا أسبوعين بالفصل، أصلا لم يطف أسبوعين بالفصل أصلا، فلو قلنا بكراهة الأسابيع المتوالية كذلك نقول بكراهة الأسابيع إيش بالفصل، أسبوع ويفصل أسبوع ويفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت عنه هذا وهذا. واضح؟ واضح؟ لكن الصحيح والراجح والعلم عند الله أن الأمر في سعة، فإنه قد ثبت عن الصحابة، ثبت عن عائشة، وثبت عن مسر بن مخرمة، خاصة في وقت الزحام، أراد الإنسان أن يستكثر من أطوفة فإن هذا كذلك يكون له أيضا عذر في أنه يأتي بأسبوع وأسبوع وأسبوع ثم ركعتين ركعتين ركعتين. أما في وقت السعة فإنه يحمل على قول عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يكره قرن الركعتين، لكن لو فعل سواء في السعة أو سواء في الاختيار فإنه لا بأس، وقد ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المسألة الثانية، هل يجزي عن ركعتي الطواف غير ركعتي الطواف؟ مثاله أنه لم يصلي سنة الفجر ثم جعل بعد أن طاف ركعتي الطواف هي سنة الفجر وأدخل هذا في هذا، هل يجزي عن ركعتي الطواف غيرهما أم لا؟ أو الفجر مثلا لما طاف هو مسافر ثم صلى ركعتين ثم صلى الفجر فريضة، أو صلى العصر، أو صلى المغرب، أو صلى العشاء ونوى من ضمن ذلك ركعتي الطواف، أم أن هاتين الركعتين ركعتين أم أن هاتين الركعتين خاصة بالطواف؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول يجزي عنهما غيرهما، فلو صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف، وهذا قول الشافعي في الأصح، هو قول أحمد المشهور، هو قول إسحاق. فلو صلى سنة الفجر أو صلى سنة الظهر عن ركعتي الطواف لا بأس. عند هؤلاء القول الثاني لا يجزي عنهما غيرهما، فلو صلى المكتوبة عقب طوافه صلاهما بعدها، وهذا قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي في قول، ورواية عن أحمد وهو قول أبي ثور وقول ابن المنذر. الراجح ما ذهب إليه شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله أنه قال حكم هذه المسألة مبني على القول في ركعتي الطواف، فإن قلنا إن الشارع له غرض في ركعتين خلف المقام مستقلتين فإنها لا تجزي عن الراتبة، فلا بد أن تصلي ماذا؟ ركعتين مستقلة، لأنها أيضا مقصودة بذاتها، فلا بد حينئذ من صلاة ركعتين خلف المقام. وإذا قلنا إن الشارع قصد صلاة ركعتين بقطع النظر عن كونهما للطواف أو لأي شيء آخر، فيجزئ حينئذ أن تتداخل. ثم رجح رحمه الله وقال: والذي يترجح عندي أنه لا بد من صلاة ركعتين لكل واحد منهما، للطواف ركعتين وللراتبة ركعتين. ولقد جاء عن بعض السلف، عن ابن عمر قد جاء عنه في قول، وجاء عن الزهري كذلك وعن الحسن، هذا هو الأقرب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، أن ركعتي الطواف تكون مستقلة عن غيرها. إن كان بعض أهل العلم كما ذكر لكم قالوا، وهو قول الشافعي في الأصح وأحمد المشهور، أنه يجزئ ذلك، وجاء كذلك هذا عن ابن عمر في رواية، وجاء ابن عباس، وعن جماعات من السلف، كالذي يظهر والعلم عند الله ما ذهب إليه شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله. فهاتان مسألتان، مسألة الأولى إيش؟ ها؟ التكرار. مسألة الأولى، لا إيش ذكرناها عماد؟ ها؟ ها؟ الجمع، الجمع بين الأسابيع، كذا هي عند العلماء. أما التكرار قد تصلح، لكن المسألة التي تعقل عند العلماء الجمع بين الأسابيع. إيش ذكرنا فيها؟ قول الأول عمر، خلفها بعدها قول ما من الصحابة؟ موسى. أحسنت. وغيره؟ عمر، المسور بن مخرمة. قول الثاني أنه أحسن، ما كنت معنا، محمد. إيش يقول؟ يكره أن يكون هناك قرن بين الأسابيع. طب الذين قالوا إن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لم يثبت عنه أنه جمع بين الأسابيع، فدل ذلك على الكراهة، كيف يجاب حسين؟ لم يطوف طوافين. طيب، لا، لم يثبت عنه هذا ولا هذا أصلا، ونحن متفقون على إيش؟ ها؟ متفقون على جواز أنه يطوف سبعا ويفصل، ويطوف سبعا ويفصل، مع أن هذا لم يكن إيش؟ عماد، لم يكن إيش؟ منقولا عمن؟ ومع ذلك اتفق العلماء على عدم الكراهة، اتفق. فليس النقل دليل على، فليس عدم النقل دليل على إيش؟ الكراهة. واضح؟ فليس عدم النقل دليل على الكراهة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يجزي أن تجمع بين نيتين في ركعة في صلاة واحدة طواف والراتبة طواف وفريضة. قلنا على كم قول؟ على قولين. محمد لا يجزي، الثاني يجزي، والراجح أنه لا بد من صلاة ركعتين لكل واحد منهما للطواف والراتبة، وهذا قوله وترجيح شيخنا الشيخ العظيم رحمه الله، هو قول ابن عمر في رواية وقول الزهري وقول الحسن. نعم، درس اليوم
قال أبو عيسى الترمذي رحمه
والله
الله.
والله لو تقول قال الحافظ أبو عيسى الترمذي،
قال الحافظ أبو عيسى الترمذي،
تجي عند الشيخ أسامة وقال الشيخ أسامة وعفى الله عنه وغفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جنة إلى آخره. لما نأتي إلى أئمة الأعلام الكبار قال أبو عيسى الترمذي قال فلان، قال والله يعني قال أئمة حفاظ جزاهم الله عنا خيرا. نعم،
قال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، قال حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح فيقال هل بلغت، فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال هل بلغكم، فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، فيقال من شهودك، فيقول محمد وأمته، قال فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ، فلذلك قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والوسط العدل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون عن الأعمش نحوه.
ثم ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله وما زلنا نحن في سورة البقرة ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى من هذه السورة المباركة كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الطبري رحمه الله يعني جل ثناؤه بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام، وبما جاءكم به من عند الله، يعني منن ونعم وتفضل من الله سبحانه وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاءكم به من عند الله، فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته، لأن أول هذه الآية إيش سيقوله؟ نعم، ثم فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته وفضلناكم بذلك، سيقول السفهاء قد قال بعضها التفسير أي المشركون، سيقول المشركون وقيل غير ذلك. فوفق الله أهل الإسلام لقبلة من؟ إبراهيم. وفضلناكم بذلك على من سواكم من أهل الملل. كذلك خصصناكم وفضلناكم على غيركم من أهل الأديان بأن جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فضلناكم بالهداية وبما جاءكم من عند الله من القرآن الذي هو أفضل الكتب، وخصصناكم كذلك بقلة إبراهيم، كذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه كلها منن في هذه الآيات، كلها منن ونعم وامتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده. وفي قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الكاف هنا بمعنى وكذلك جعلناكم متوسطا، أي مثل ذلك، أي مثل ذلك، أي كوننا جعلناكم متوجهين إلى القبلة في الكعبة، كذلك جعلناكم أمة وسطا، مثل ما جعلناكم إلى القبلة التي هي إيش؟ قبلة إبراهيم، كذلك جعلناكم أمة وسطا. فالكاف هنا اسم بمعنى مثل، وقوله جعلناكم أي صيرناكم، كذلك جعلناكم أي صيرناكم، مثل ما جعلناكم قبلة على قبلة إبراهيم، كذلك جعلناكم أيضا أمة وسطا. أمة هنا بمعنى جماعة، وتطلق أمة في القرآن على أربعة معاني. إن جاء ذكر أمة في القرآن فإنها تطلق على أربع معاني، لذلك من يتدبر القرآن لا يمر مثل هذه الألفاظ، فإن كثيرا من الذين يقرؤون القرآن إنما يقرؤون القرآن قراءته متى أنتهي من قراءة القرآن، حتى أنه كم ختمت ثم عند بعض النسوان، ويكون أو بعض حتى من تشبه بالنسوان أو حتى من الرجال، ويقول لصاحبه كم ختمة ختمت، ثم يرسل له في الرسائل كم ختمة قد ختمت، وهذه على ما فيها قد يكون فيها شيء من إظهار العمل الذي ينبغي أن يكون ماذا؟ خفيا. كذلك ليس الكلام في كم ختمت، إنما الكلام في تدبر القرآن، الكلام في تدبر القرآن. لذلك جاء عن جماعات من العلماء رحمهم الله في مسألة هل الأفضل أن يكثر من الختمات أو الأفضل أن يقرأ ختمة واحدة وقد تدبر فيها القرآن. وبلا شك أن الصحيح الثاني، أنه يختم ختمة واحدة وهو يتدبر القرآن الكريم. فأمة تطلق في القرآن على أربعة معاني. معنى الأول الطائفة، كما في قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. تلك أمة قد خلت، أي تلك طائفة أو جماعة قد خلت. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، تحمل على إيش؟ على محمد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، تحمل على إيش؟ جماعة وطائفة. ومنها كذلك ما جاء في قول الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. المعنى الثاني من معاني أمة الحقبة من الزمن، كما جاء في سورة يوسف: وقال الذي نجا منهما إيش؟ وادكر بعد أمة، يعني بعد حقبة من الزمن، بعد حقبة من الزمن. فهنا أمة بمعنى الحقبة من الزمن. وهذه المعاني مهمة إن تدبرها الإنسان في القرآن، فإنه لما يقرأ القرآن وقد عرف هذه المعاني فإنه يتكلم مع نفسه، أو أنه يراجع نفسه: هل هذه بمعنى طائفة أو بمعنى الجماعة أو بمعنى الحقبة من الزمن؟ المعنى الثالث بمعنى الإمام، كما جاء عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة. فلا يقال هنا أنه كان طائفة أو كان حقبة من، لا، إن المقصود به أنه إمام. القول المعنى الرابع أي معنى الطريق والملة، مثل قول الله: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على إيش؟ أمة، يعني على طريق وملة، ليس المقصود على جماعة أو على طائفة أو على حقبة من الزمن أو على أو كانوا أئمة، لا. فلو قالوا كانوا أئمة فإن الأئمة ماذا؟ إيش؟ فإن الإمام يقتدى به. وهذا يخالف معنى الآية، هم استدلوا بها على أنهم تعلقوا تقليدا بإيش؟ بآبائهم، بملة آبائهم. فاختلف المعنى هنا، لذلك يقول: عندما يقرأ المسلم القرآن المنبغي عليه أن يتدبر القرآن. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول المقدمة، مقدمة التفسير، نص على ذلك وركز على ذلك، من جهة أن التفسير الأصل فيه في قراءة القرآن أن يكون العبد متدبرا لكلام الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي كان عليه السلف، ونقل عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه يعني تعلموا القرآن، الذين علموهم القرآن كعثمان وغيره، أنهم كانوا يعلمونهم ما يتجاوزون 10 آيات إلا وقد تعلموا منها العلم والعمل، بخلاف، وهذا أقوله بلا شك وهذا أمر محزن، تجد الصبيان يحفظون القرآن ويحفظون حروفه ولكن لا يحفظون حدوده. هذا موجود، وكل أو جل الكتاتيب وما يسمى بالتحافظ على هذا، وكم كررنا وكم عدنا، فكأنك تصيح في وادي، كأنك تصيح في وادي، وكأن يعني هذا الكلام لم يكن هو كلام السلف، لم يكن هو كلام السلف. ونقلنا كثيرا ما كان يذكره لنا شيخنا الشيخ عبد الله غديان رحمه الله من طرق حفظ القرآن، وأن من آخر الطرق أن يبدأ في الحفظ، أن يبدأ في الحفظ. لكن الآن يأتي الصبي المعذرة ويعني قد حفظ، وهذا يعني، لكنه الذي عليه السلف أن يحفظون القرآن ويحفظون العلم والعمل. لكن لما يخرجون من الحلقة يخالفون ما في القرآن، يخالفون ما في القرآن، ويأتي المدرس معه العصا: كم حفظت اليوم آية، ويضربه على حفظ القرآن. وهذا جيد، لكنه أنه يعمل بالقرآن فإن هذا من آخر أولويات هذا المعلم. تجد إذا خرجت ورأيت الطلاب عند الباب لا تقل إن هؤلاء الذين كانوا يحفظون في هذه الحلقات، لأن أصل المدرس لم يكن على باله أن يربي الطلاب على إيش؟ على حفظ القرآن حدا وحرفا، وإنما على باله كم وصلت، إلى كم انتهيت، إلى كم كذا، لأن تأخرت في المحفوظ في الحفظ، أو أما تأخره في العمل فإن هذا ليس على بال هذا المدرس. لذلك بعض الأحيان نكرم الطلاب في هذا المسجد ولا أدري هل يصلون الجمعة معنا أم لا، هل يصلوا معنا الجمعة أم لا، أو يصلون في أماكن أخرى، وهذا إن شاء الله يحسن بهم الظن أنهم يصلون في أماكن أخرى، مع أن نجد أن أباه هنا وإخوانه هنا، ولا أظن إلا أنه قد صلى أو ما صلى، والله لا أدري. فمثل هذا الذي عندي أنه لا يكرم، أنه لا يكرم إذا كان قد ترك صلاة الجمعة ولم يصلي صلاة الجمعة وبقي في بيته ثم يعطى جائزة، لا، فإن الفرض أولى مما هو يعني، وكان الواجب عليه وقد حفظ القرآن أو حفظ جزء من القرآن أن يتعلم أن صلاة الجمعة من فرائض الإسلام، من فرائض الإسلام. فالشاهد أن هذا خلل عند يعني كثير من المحفظين للقرآن، خلل عند كثير من المحفظين للقرآن. فالله لو حفظوا هؤلاء الصبية القرآن مع العلم والعمل لوجدت الرجال رجال، من جهة التمسك بالقرآن، التمسك بالسنة، حب الطاعة، الإقبال على الطاعة، الإقبال على شريعة الإسلام، الاستقامة على شرع الله. لكنه أنه يحفظ القرآن الكريم ثم بعد ذلك يخالف ما في القرآن، فهذا لا يكون، قد لا يكون العيب في هذا الصبي، لأنه صبي صغير لم يوجه، لكن العيب في من حفظه القرآن ولم يوجهه إلى العلم والنافع الذي يورث العمل الصالح. لذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي يعني لما قال الذين كانوا يقرؤون القرآن، هذا هو يعني نكتة لطيفة، الذين كانوا يقرؤون القرآن ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا لا يتجاوز 10 آيات، كانوا يقرؤون القرآن. خذ هذا الأثر وانزله إلى جل التحافيظ والكتاتيب في زماننا، علمونا الذين كانوا يقرؤون القرآن ألا نجاوز 10 آيات. من هم ذو هؤلاء؟ من هم؟ عثمان وابن مسعود، أئمة أو من أئمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فتعلمنا العلم والعمل، بل كان أقول احرصوا على قراءتي ولو أول مقدمة شيخ الإسلام في علم التفسير، اقرأوا فقط المقدمة، اتركوا ما بعد ذلك من مباحث، فإنه في المقدمة ذكر كلاما ماتعا في تدبر القرآن وفي العمل بالقرآن، وكيف يكون التدبر وكيف يكون الإقراء لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال كذلك، قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا ذكرنا وكذلك معناها جعلناكم، صيرناكم، أن هذا فيه امتنان، أمة ذكرنا أن معنى أمة إيش هنا؟ طائفة والجماعة. وسطا، ما معنى وسطا؟ أي عدلا خيارا، أي عدلا خيارا، كما جاء وثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال الطبري رحمه الله وأما الوسط فإنه في كلام العرب الخيار، يقال فلان وسط، فلان وسط الحسب في قومه. إيش نفهم نحن؟ لا، اترك على الفهم الذي لو قال فلان وسط الحسب عنده أو في قوم، إيش نفهم؟ ها؟ وسط الحسب عند قومه، متوسط، لكن في الشريعة لا، وسط أي عدل وخيار. فلان وسط الحسب في قومه، أرادوا بذلك الرفعة في حسبه، وكذلك قال بعض أهل العلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قد ذكر ذلك الطبري في تفسيره، أي لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه، فغلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقيلهم في عيسى ما قالوا، جعلوا عيسى إيش؟ ابن الله، أو جعلوه ماذا؟ هو الله، فقد غلوا. ودين الإسلام دين وسط، ولا هم أهل تقصير كتقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم كفروا به، ولكن ملة الإسلام ملة وسط واعتدال، فوصفهم الله بذلك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، كذلك وسط بين الأمم. قد ذكر القرطبي رحمه الله أربعة مسائل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. المسألة الأولى، وربطها بأول الآيات، إيش أول الآيات محمد؟ سيقول المقصود بالقبلة هنا إيش؟ الكعبة. قال وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا، ربطها، ربط الآيات بما قبلها في القبلة، وكذلك كما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا. ثم ذكر ما جاء في معنى الوسط وأنه العدل، وجاء كما جاء في قال أوسطهم، أي قالوا أي أعدلهم وخيرهم، ليس المقصود به أنه بين، لا، قال أوسطهم، قال بعض التفسير أي أعدلهم وخيرهم، ذلك قيل كن من الناس جميعا وسطا، يعني خيرا عدلا، قيل عند أهل اللغة كن من الناس جميعا وسطا، أي عدلا خيرا. وأما الوسط بإيش؟ بسكون السين، فهو الظرف، يقال صليت وسط القوم، وسط القوم أو وسط القوم، وجلست وسط الدار، يعني في منتصف الدار. ذلك قيل قاعدة ذكرها الجوهري رحمه الله، وكل موضع صلح فيه وسط بإيش؟ بالسكون، فهو بمعنى بين، كل موضع صلح فيه بين فهو وسط. جلست وسط الحلقة، المقصود بها بين، لا، منتصف الحلقة، لا، إذا قلنا بالسكون، وقال بعضهم بالتحريك، وسط ووسط تصلح، لكن المشهور أنها بالسكون. إلى غير ذلك من كلام أهل العلم. لذلك سميت الصلاة إيش؟ الوسطى، التي هي أفضل الصلوات، وهي العصر. ذلك لما رجح من رجح من العلماء لما قال الفجر الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. لما؟ مع أنها أول الصلوات. أفضل، أحسنت، أفضل. المقصود به الوسطى هنا ليس المقصود أنه فجر وظهر وفي الوسط إيش؟ العصر ثم المغرب والعشاء. فلا يشكل كيف يقول بعض العلماء أفضل الصلاة الفجر، وبعضهم قال أفضل الصلاة العشاء. لا، وعنها ليست وسطا. لا، المقصود بها ماذا؟ أفضلها، المقصود بها أفضلها. لكن لما قالوا الوسطى العصر فهي من جهة كذلك أفضل الصلوات، ومن جهة أنها وسط أو وسط الصلاة. الفائدة الثانية والغلو، قبل أن أدخل في الفائدة الثانية، الغلو والجفاء هما نزعتان من نزعتي الشيطان. فما من عمل إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما نزعة إلى غلو، وإما نزعة إلى تقصير وجفاء. إما إلى غلو كحال أهل الشهوات إلى البدع والمحدثات، أو إلى تقصير كحال أهل الشهوات، يغلو وفي الصلاة على خلاف ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء عن سعيد بن المسيب لما رأى رجلا يصلي بعد الفجر أو بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين كما روى ذلك البيهقي رحمه الله، فنهى فقال يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال يعذبك الله على مخالفة السنة. فالشاهد أن هذا غلو، كغلو الخوارج وغلو الصوفية. كذلك في المقابل يكون هناك ماذا؟ تقصير، كتقصير أصحاب المعاصي والسيئات، أو التحلل كالليبرالية والعلمانية. والله سبحانه وتعالى في أوائل سورة تبارك قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلما يحصل عند الناس شيء من الانفلات أو شيء من بسط السيئات والذنوب، بعض الناس يتجه إلى اتجاه الغلو ويقول هلك الناس فوأهلكهم، ضاع الناس، الدنيا أصبح فيها كذا وكذا، ويغلو في ذلك حتى يذهب إلى تكفير ماذا؟ المسلمين. هذا حاصل، يبقى في بيته، يضيق صدره، يترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. انتشرت إيش؟ وحصل البسط في المنكرات في المخالفات، فينزع بعضهم إلى نزعة الغلو ونزعة الخارجية كفعل داعش، جبهة النصرة، والإخوان المفلسين وغيرهم من الجماعات والحزبيات والفرق البدعية، أو يتجه إلى اتجاه آخر بعد أن كان ينكر المنكرات أصبح هو من أصحاب المنكرات، ضعف إيمانه مع كثرتها، وقال الناس من يحسن منهم، والمنكرات انتشرت والسيئات كثرت، ولو كان يعني شيء لكان على هؤلاء، ثم يضعف إيمانه. هذا حاصل، يبدأ في تقصير اللحية، ويبدأ في إطالة الثياب، ويبدأ في المشاهدة لما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن الناس أصبحوا كذلك، ولا يعني والداعي الفلاني قد يكون يعني يرى قدوة هو وفي الحقيقة ليس كذلك، وفعل كذا وفعل كذا، فبعد أن كان من أصحاب الطاعات أصبح من أصحاب إيش؟ المنكرات. لم يصبر على الامتحان. والله يقول ماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا امتحان، بسط المنكرات امتحان. تدخل على عمل وأنت تكون طايع لله سبحانه وتعالى، تختلط مع النساء، تختلط مع العامة في منكراتهم، بعد شهر بعد شهرين بعد 3 شهور وإلا أنت قد أصبحت من إيش؟ قريب منهم في منكراتهم. بدأت تلبس ملابس الضيقة، بدأت تحدد اللحية، بدأت بعد أن كنت يعني متنسكا يضعف تنسك، وهذا حاصل، لأن الله يقول ماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الآية آية عظيمة، هذه الآية آية عظيمة. بعض الناس كما ذكرت إذا كثر الامتحانات إما ذهب إلى الغلو أو ذهب إلى التقصير، لكن الله يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه، خالصا لله وصوابا متبعا رسول الله. فعند بسط المنكرات لا تذهب إلى الغلو ولا إلى التقصير، وإنما قال الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أخلصه وأصوبه. وكما قال الله هنا: وكذلك جعلناكم أمة إيش؟ وسطا، عدلا خيارا. ذلك من يرى الانتكاسات التي تحصل في الناس إما لذهاب لبدعة في انتكاسة، أو ذهاب إلى تقصير هي انتكاسة، لأنه لم يثبت في الامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أخلصه وأصوبه. فمن ثبت في الامتحان نجا، ومن لم يثبت في الامتحان غرقه. فهذا التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى ضرورة. لما أنا أقول أن هؤلاء الصبيان يحفظون جزء تبارك، ولكن لا يعلمون ما في هذه الصورة مما جاء من تفاسير السلف رحمهم الله، عرفوا حفظوا حرفه وضيعوا حده. ذلك تجدهم من أول امتحان يذوبون. من أسباب ذلك أيضا كما قال العلماء رحمهم الله: أننا لم نربي هؤلاء على تدبر القرآن لزيادة الإيمان، لم نربيهم على ذلك، لم نربي الناس، أو لم يربي ولي الأمر ابنه، أو لم يربي المعلم ابنه لما يحفظه القرآن أنه يحفظه وينتج من ذلك العمل الذي يزيد به المحفظ به الإيمان. تجد أن كبار السن عندما تأتيهم الأهواء وبعض المعاصي والسيئات هم أثبت، لأنهم حفظوا القرآن أو قرأوا القرآن عن تدبر، وزرع في قلوبهم حب الطاعة ومحبة زيادة الإيمان. فهذا من أسباب الثبات عند بسط المعاصي والسيئات، من أسباب الثبات عند بسط المعاصي والسيئات. فلنربي أنفسنا يا إخواني كما كان السلف يتربون، فتعلمنا العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل. والله لو ربينا أنفسنا وربينا جماعة مسجدنا وربينا أبناءنا كما تربى السلف، والله سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن الناس الآن يتأخر أو يعمل ويذهب عن 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 يعني عن أصحابه وعن أصدقائه، بعد فترة يقال فلان انتكس، فلان ترك الاستقامة، فلان أصبح إخوانيا، أصبح خارجيا، أصبح داعشيا. والمؤمن قوي بإخوانه بلا شك. وهذه الآيات: وكذلك جعلناكم أمة وسطا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لا بد أن نتدبرها كثيرا، وأن نعمل بمقتضاها ونجعل نصب أعيننا ما جاء عن الفضيل بن عياض، أي أخلصه وأصوبه. امتحان يا إخواني، امتحان، امتحان. قد يكون عندك إخلاص لكن ليس عندك متابعة، قد يكون عندك في الظاهر متابعة لكن ليس عندك إخلاص، وقد تضيع الإخلاص وإيش والمتابعة. فهذه الآية آية امتحان، ويجب يعني علينا في عصر الفتن وعصر المحن وعصر بسط يعني البدع والسيئات والذنوب أننا نقرأ القرآن بتدبر. والله لو قرأنا القرآن بتدبر والله سنجد حلاوة هذا القرآن وطلاوة هذا القرآن في يعني يومنا وفي أعمالنا وفي سائر حياتنا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي لكي تكونوا شهداء على الناس، أي لكي تكونوا شهداء على الناس. قال أهل العلم أي في المحشر الأنبياء على أممهم، كما ثبت عند البخاري في صحيحه، قد ذكره المصنف هنا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا ربي، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. كذلك فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا المعنى. وقال الطائفة من أهل العلم: معنى الآية يشهد بعضكم على بعض بعد الموت لتكونوا شهداء على الناس، يشهد بعضكم على بعض بعد الموت، كما ثبت عند مسلم في صحيحه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين مرت به جنازة فأثني عليها خير فقال: وجبت وجبت وجبت، يعني الجنة. ثم مر عليه بأخرى فأثني عليها شر فقال: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر: فداك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، رواه البخاري. وفي بعض طرق في غير الصحيحين: وتلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شيخ الإسلام في المقدمة، وهذا يقول مهمة نقرأ المقدمة وإن شاء الله تعالى نحصل وقتا في قراءة مقدمة علم التفسير، شيخ الإسلام ذكر اختلاف إيش؟ التنوع واختلاف التضاد، هذا يعتبر عند المفسرين من اختلاف التنوع، فهذا صحيح وهذا صحيح. ويقول شيخ الإسلام: وأكثر التفاسير من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، أكثر ما يأتي في تفسير المعاني من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. مثاله في قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله قيل الإخلاص، وقيل الإسلام، وقيل القرآن، وقيل غير ذلك. هذا من باب اختلاف إيش؟ التنوع. هذا من باب اختلاف التنوع. شيخ الإسلام يقول: وأكثر ما جاء في تفسير المعاني من باب عن السلف من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. المسألة الثالثة ذكرها القرطبي رحمه الله قال: قال علماؤنا، أنبأنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعم علينا من تفضيله لنا باسم العدالة، وتوليه خطير الشهادة على جميع خلقه، فجعلنا أولا مكانا وإن كنا آخرا ماذا؟ زمانا. ذلك قال: نحن الآخرون الأولون. ما معنى نحن الآخرون الأولون؟ ها؟ أو هم أولهم، نعم. وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول، هذه الآية تدل على ذلك، دليل يدل هذه الآية وهي المسألة الثالثة على أنه لا يشهد إلا العدول، والدليل على ذلك هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا إيش؟ شهداء على الناس. ما معنى أمة وسطا؟ عدلا خيارا. استدل القرطبي بهذه الآية على أنه لا يشهد إلا من؟ العدول، لأن الله قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فلا يكون شاهدا على الناس إلا من كان عدلا خيارا، إلا أن يكون عدلا خيارا، ولا ينفذ قول الغير على الغير قل قرطبي إلا أن يكون عدلا، استدلالا بهذه الآية. المسألة الرابعة قال: وفيه دليل على صحة الإجماع ووجوب الحكم به، لأنهم إذا كانوا عدولا شهدوا على الناس، فكل عصر شهيد على من بعده، فإجماع الصحابة حجة على من بعدهم، إجماع التابعين حجة على من بعدهم، فإذا جعلت الأمة شهداء فقد وجب قبول قولهم. كذلك من الفوائد: لتكون شهداء على الناس، قلنا لتكون هنا إيش؟ كي تكون، فاللام هنا لام إيش؟ العاقبة أو التعليل؟ لتكون شهداء على الناس، اللام في قول لتكون للتعليل وليست للعاقبة، والفرق بين لام العاقبة ولام التعليل، وهذا كذلك أقول في تدبر القرآن: عندما تقرأ وتأتي آيات فيها لام فأنت تفسر هذه اللام هل هي لام العاقبة أو لام تعليل، ثم تراجع كتب إيش؟ أما أن تقرأ 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 وتمر عليك اللامات وأنت لا تدري هي للتفسير أو هي للعاقبة أو هي للتعليل أو للعاقبة، هذا كذلك من الفوائد في كتب في التفسير، أنك تتدبر مثل هذه الأمور: اللام للعاقبة أو اللام للتعليل. الفرق بين لام العاقبة ولام التعليل أن لام العاقبة تدخل على أمر غير مراد لكن النتيجة آلت إليه، مثاله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إيش؟ ها؟ ليضل الناس بغير علم. ليضل الناس هنا إيش؟ لام العاقبة تدخل على أمر غير مراد لكن النتيجة آلت إليه، فمن أظلم يعني لا أظلم، يعني لا أظلم، هذا استفهام يسمى استفهام إيش؟ ها؟ فمن أظلم استفهام إنكاري، فمن أظلم يعني لا أظلم، قال العلماء وهذا من أشد الاستفهامات، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أظلم ممن افترى على الله كذبا. إيش العاقبة؟ اللام هنا قال: ليضل الناس بغير علم. هذه عاقبة إيش؟ من افترى على الله الكذب أنه يضل الناس بغير علم. ومن أظلم، فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فاللام هنا لام العاقبة وليست لام التعليم. كذلك في قول ما جاء في قول الله تعالى في موسى في القصص، فالتقطه آل فرعون ليكون إيش؟ لهم عدوا وحزنا. ليكون اللام هنا لام إيش؟ يعني هم التقطوه حتى يكون لهم عدو وحزنا؟ لا، مستحيل أن تكون لام التعليل هنا. لا، إنما التقطوه فكان عاقبة ذلك أن كان إيش؟ عدوا وحزنا. فهذا كذلك لابد للقارئ القرآن أن يعرف مثل هذه الفروق، كما عرفنا أمة فرق بين أمة والفرق بين كذلك هنا في لام العاقبة ولام التعليل. لام التعليل تدخل على أمر مراد ليكون علة للحكم، تدخل على أمر مراد تدخل على أمر مراد ليكون علة للحكم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، علة إيش؟ تدخل على أمر مراد ليكون علة ليش؟ لتكونوا شهداء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جعلناكم خيارا عدلا، لأن الشهداء لابد أن يكونوا إيش؟ عدلا خيارا، فتكون على الناس إيش؟ شهداء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، تكونوا شهداء على الناس، شهداء جمع شهيد، أي تشهدون على الناس بأن الرسل قد بلغتهم، فقد بلغتهم الرسالة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على أمتي بأنه بلغ البلاغة المبين. نختم بهذه الفائدة ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب. لما جعل الله هذه الأمة وسطا عدلا خيارا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال الله تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، ثم قال: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأخذ الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: لما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، ثم ذكر ما جاء في سورة الحج من اجتباء واصطفاء الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، وأنه يعني سماهم مسلمين ليكون الرسول شهيدا عليكم ويتكونوا شهداء على الناس. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ عماد: أن ذكر درسين، أقول اقسمها أكثر من يعني أكثر من ساعة ونصف إلى نصفين فتكون على درسين، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، نعم نعم، أذكر إذا كان يعني عرف بالشر عرف بكذا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أبواب التفسير من جامع الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في درسنا الماضي عند قول المصنف رحمه الله في مسألة ما جاء في حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من اتخاذ المقام مصلى، وأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد ثبت عنه أنه صلى خلف المقام، وأن ذلك من أسباب نزول قول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما جاء عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، لو صلينا خلف المقام فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وذكرنا أن العلماء رحمهم الله قد ذكروا أن هذه الآية قد جاءت على قراءتين: القراءة الأولى واتخذوا، والقراءة الثانية واتخذوا، إما أن يكون بالأمر وإما أن يكون بالخبر. ذكرنا مسائل هذا الحديث وفوائد هذا الحديث، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى فوائد هذا الحديث الذي هو حديث أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، لو صلينا خلف المقام فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ذكرنا فيما مضى حكم هاتين الركعتين ومسائل أخرى. كذلك من فوائد أو من المسائل التي ذكرها العلماء رحمهم الله الجمع بين عدد من الأسابيع، يعني يطوف أسبوعا وأسبوعا وأسبوعا، والمقصود يطوف أسبوعا يعني سبعة أشواط وسبعة أشواط وسبعة أشواط دون أن يفصل بين الأشواط بركعتي الطواف. معلوم ما جاء في فضل الطواف من أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: من طاف بهذا البيت أسبوعا كان كعتق رقبة. لذلك كان المنصوص عند السلف رحمهم الله أن من بقي في مكة وجاور أو كان في المسجد الحرام أن المشروع له أن يكثر من الأطوفة. لذلك جاء في سيرة تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أعني ابن القيم رحمه الله، أنه كان يكثر من الأطوفة لما جاور مكة وجاور المسجد الحرام. فهذا هو المشروع لمن يأتي ويبقى في مكة، كما أنه يشرع له أن يكثر من الصلاة، كذلك يشرع له أن يكثر من الأطوفة، لا كما يفعله الناس أو بعض الناس في زماننا من أن الآفاقي يأتي مكة ويكثر من الاعتمار، فإن هذا خلاف ما كان عليه السلف، فإن السلف رحمهم الله كانوا يكثرون من الأطوفة وليس من الاعتمار. أما أن يتردد الإنسان بين المسجد الحرام وبين مسجد التنعيم الذي هو في الحل وكل يوم يأتي بعمرة، فإن هذا كما نص أهل العلم رحمهم الله أن ذلك خلاف ما كان عليه السلف رحمهم الله، مما نص على ذلك شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله. لذلك نقل ابن قدامة رحمه الله في المغني عن جماعات من السلف أنهم كرهوا ذلك، حتى إن بعض السلف قال: ما لا أدري يرجعون بالأجور أو بالأوزار، فإن هذا لم يكن معروفا عند السلف أن من كان أتى مكة للعمرة أنه يتردد على مسجد التنعيم أو على الحل، مع أن المشقة الموجودة في زمانهم أكبر وأشد وأعظم بل وأخطر، فإن العراقي يأتي من العراق، والشامي يأتي من الشام، والأندلسي يأتي من الأندلس، والمغربي يأتي من المغرب، ومع ذلك ما كان أحد منهم يكرر العمرة مع المشقة ومع الأخطار والمخاطر، ولم يكن هذا هو فعل السلف، فعل الصحابة. لذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما طلبت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن تعتمر، وقالت يرجع صحيباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، فأمر عبد الرحمن أن يعمر أخته من التنعيم، ولم يرد أن عبد الرحمن الذي هو أخو عائشة اعتمر معها، وإنما قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أن العمرة هذه إنما تكون كما كان حال عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الشيخ ناصر رحمه الله في الصحيحة قد تكلم بشيء من البسط في هذه المسألة، وقرر ما قرره كثير من أهل العلم أن هذه العمرة إذا كانت من غير على غير هيئة عائشة أنها عمرة لم ترد عن السلف رحمهم الله. لذلك كان شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله يقول أيضا بمثل هذا القول. الشاهد أن كثيرا من الناس يتركون المشروع الذي هو كثرة الأطوفة وما جاء فيها من الأجور، ويعمدون إلى عمرة. قد سمعتم كلام أو بعض كلام أهل العلم رحمهم الله فيها، وإنما المؤمن يتبع ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وما جاء عن السلف رحمهم الله، منهم الصحابة الكرام. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تكرر الأطوفة، كذلك المسور ابن مخرمة كان يكرر الأطوفة، كذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وعن أبيه عمر رضي الله عنهم أجمعين. فإن هؤلاء أعني عائشة والمسور وعبد الله بن عمر كانوا يكثرون أطوفة، وذلك قد جاء له أصل من جهة فضل الطواف. وقع الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله في مسألة الجمع بين عدد من الأسابيع. ذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله في تكرار الأطوفة لكن الجمع. قال أهل العلم لا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أسبوعه صلى ركعتين، وقالوا أيضا ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم طاف عددا من الأسابيع مواليا بينها، أو فاصلا بينها بمجرد الصلاة، لم يثبت أنه صلوات ربي وسلامه طاف عددا من الأسابيع مواليا بينها أو فاصلا بينها بمجرد الصلاة، إنما كان يطوف أسبوعا واحدا. ولا خلاف بين أهل العلم أنه يجوز التطوع بالطواف بأن يطوف أكثر من أسبوع. قلنا أن هذا لم ينقع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كذلك لا خلافة قد ثبت عن الصحابة، وإنما الخلاف في مسألة لو طاف أكثر من أسبوع، هل له أن يوالي بين الأسابيع دون الفصل بركعتين أم لا؟ أسبوعا 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 أسبوعا، ثم بعد ذلك ركعتين 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 عن الأسابيع الماضية، أو لا بد أسبوع وركعتين أسبوع وركعتين أسبوع وركعتين؟ العلماء اختلفوا على قولين. القول الأول يجوز الوصل بين الأسابيع من غير كراهة، ولكن قالوا الفصل أولى، وهذا قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وهو قول أبي يوسف الحنفية، وهو قول إسحاق. القول الثاني يكره الوصل بين الأسابيع، وهؤلاء عندهم تفصيل في مسألة لو شرع في أسبوع آخر فتذكر، لن نتكلم عن هذا التفصيل، لكن هذا هو قول أبي حنيفة في الجملة، وقول أبي محمد بن الحسن، وقول مالك. أصحاب القول الأول الذين قالوا بجواز الوصل استدلوا بأمور. الأمر الأول ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها طافت ثلاثة أسابيع متواصلة، ثم صلت لكل أسبوع ركعتين، كذلك فعل مثل فعل عائشة المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قالوا أيضا ثانيا أن الكراهة لا تثبت إلا بنهي الشرع، ولم يثبت في الشرع نهي عن تكرار الأطوفة من غير فصل. ثالثا قالوا في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فهذا لا يدل على الكراهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة، وذلك غير مكروه باتفاق العلماء، فإنه لا يكره أن يكرر الطواف كما ذكرنا سابقا من غير خلاف، وإنما الكلام في يكرر الطواف دون فصل. قالوا رابعا كذلك إن الموالاة بين الطواف والركعتين ليس شرطا، فيجوز له أن يطوف ثم بعد وقت يصلي الركعتين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما طاف وصلى ركعتي الطواف بذي طوى. ذكرنا في درسنا الماضي أن الباحثين قالوا إن ذي طوى في جرول حاليا، هذا مكان بعيد خاصة في ذاك الزمان عن مسجد الحرام، كذلك ما جاء عن أم سلمة أنها طافت فلما خرجت صلت ركعتين، وقيل خرجت من المسجد وقيل خرجت من الحرم، فقالوا هذه الأدلة كلها تدل على أن الطواف أو الموالاة بين الطواف وركعتين الطواف ليس شرطا. قد رجحنا هذا أيضا أنه ليس الشرط أن تصلى خلف المقام، إنما هذا السنة، لكن لو كان المكان مزدحما وخشي أن يتأذى أو يتأذى الناس منه أو يتأذى الناس منه فإنه له أن يصليها في أي مكان. وهذا الأمر خاصة في زماننا أنهم أفرغوا الطواف للطائفين، فنرى كثير من الذين يعتمرون يصرون على أن يصلوا في الصحن خلف المقام، مع أن هذا قد يزحم الصحن على أهل الطواف، مع أنه لو صلى داخل الأروقة خلف المقام فإن ذلك كذلك يعتبر أنه قد صلى خلف المقام. لو ابتعد ودخل الأروقة المضللة وصلى خلف المقام، جعل المقام بينه وبين الكعبة، فإنه يعتبر أنه قد صلى خلف المقام. كذلك لو أنه تنحى ولم يجد مكانا وصلى في أي ناحية من نواحي المسجد الحرام فإن هذا كذلك لا بأس به، كما ذكرنا أن عمر قد صلى بذي الطوى وأن أم سلمة كذلك. فإذا لم يقدر على الصلاة خلف المقام فإن الشريعة جاءت بالفسحة في ذلك. أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا أنه يكره الوصل بين الأسابيع، استدلوا بما رواه عبد الرزاق بسنده عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه كان يكره قرن الطواف ويقول على كل 7 ركعتان، وكان لا يقرن بين 7، أي بين 2. قالوا أيضا إتمام كل 2 من الطواف ب2، فيكره الاشتغال بطواف آخر وهو لم يركع 2 الطواف الماضي. وقالوا أيضا إن ترتيب 2 على الطواف كترتيب 2 عليه، وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله فدل على كراهته. أصحاب القول الثاني، أقوى ما عند أصحاب القول الثاني هو فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يكره قرن الطواف. أما ما ذكروه من إتمام كل 2 من الطواف 2 فهو لم يهمل الطائف إذا أجلها، لم يهمل 2، لم يهمل 2، وإنما 2 أسبوعا ثم 2 ثم 2 ثم 2، إنما أخرها بعد أن ينتهي من الأطوفة. فقولهم إتمام كل 2 طواف 2 نقول هذا يصلح لو كانه قد ترك 2 تماما، أما لو أنه قد أجلها فإن أم سلمة قد أجلت 2، وكذلك عمر قد أجل 2، ولو أنه كذلك لو فصل بال2 بنسيانا بالسعي ثم تذكر وصلى 2 كذلك لا بأس. فهذا محل نظر ومحل تأمل ما ذكروه في إتمام كل 2 من الطواف 2. كذلك لما قالوا إن ترتيب 2 على الطواف كترتيب 2 عليه، هذا لو قلنا إن 2 واجبة فإن هذا قد يصلح دليلا، وهو كذلك لم يترك 2، فإنه بعد أن انتهى من الأسابيع وهو قد كان مشتغلا بأطوفة، لم يشتغل بغير الأطوفة، فهو اشتغل بعبادة من جنس الأولى، كذلك كذلك قالوا مما قالوا أن سلم لم يفعله فدل ذلك على كراهته. قلنا أن هذا كذلك غير معتبر، فإن هذا الأمر لا يوجب الكراهة، فإن سلم لم يطف أصلا أسبوعين بالفصل، أصلا لم يطف أسبوعين بالفصل أصلا. فلو قلنا بكراهة الأسابيع المتوالية كذلك نقول بكراهة الأسابيع إيش؟ بالفصل، أسبوع ويفصل، أسبوع ويفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت عنه هذا وهذا. واضح؟ واضح؟ لكن الصحيح والراجح والعلم عند الله أن الأمر في سعة، فإنه قد ثبت عن الصحابة، ثبت عن عائشة، وثبت عن مسر بن مخرمة، خاصة في وقت الزحام، أراد الإنسان أن يستكثر من أطوفة، فإن هذا كذلك يكون له أيضا عذر في أنه يأتي بأسبوع وأسبوع وأسبوع، ثم ركعتين ركعتين ركعتين. أما في وقت السعة فإنه يحمل على قول عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يكره قرن الركعتين، لكن لو فعل سواء في السعة أو سواء في الاختيار فإنه لا بأس، وقد ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المسألة الثانية، هل يجزي عن ركعتي الطواف غير ركعتي الطواف؟ مثاله أنه لم يصلي سنة الفجر ثم جعل بعد أن طاف ركعتي الطواف هي سنة الفجر وأدخل هذا في هذا، هل يجزي عن ركعتي الطواف غيرهما أم لا؟ أو الفجر مثلا لما طاف وهو مسافر ثم صلى ركعتين ثم صلى الفجر فريضة، أو صلى العصر، أو صلى المغرب، أو صلى العشاء ونوى من ضمن ذلك ركعتي الطواف، أم أن هاتين الركعتين ركعتين، أم أن هاتين الركعتين خاصة بالطواف؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول يجزي عنهما غيرهما، فلو صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف، وهذا قول الشافعي في الأصح، هو قول أحمد المشهور، هو قول إسحاق. فلو صلى سنة الفجر أو صلى سنة الظهر عن ركعتي الطواف لا بأس. عند هؤلاء القول الثاني لا يجزي عنهما غيرهما، فلو صلى المكتوبة عقب طوافه صلاهما بعدها، وهذا قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي في قول، ورواية عن أحمد، وهو قول أبي ثور وقول ابن المنذر. الراجح ما ذهب إليه شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله أنه قال حكم هذه المسألة مبني على القول في ركعتي الطواف، فإن قلنا إن الشارع له غرض في ركعتين خلف المقام مستقلتين فإنها لا تجزي عن الراتبة، فلا بد أن تصلي ماذا؟ ركعتين مستقلة، لأنها أيضا مقصودة بذاتها فلا بد حينئذ من صلاة ركعتين خلف المقام. وإذا قلنا إن الشارع قصد صلاة ركعتين بقطع النظر عن كونهما للطواف أو لأي شيء آخر، فيجزئ حينئذ أن تتداخل. ثم رجح رحمه الله وقال: والذي يترجح عندي أنه لا بد من صلاة ركعتين لكل واحد منهما، للطواف ركعتين وللراتبة ركعتين. ولقد جاء عن بعض السلف، عن ابن عمر قد جاء عنه في قول، وجاء عن الزهري كذلك وعن الحسن، هذا هو الأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى، أن ركعتي الطواف تكون مستقلة عن غيرها. إن كان بعض أهل العلم كما ذكر لكم قالوا، وهو قول الشافعي في الأصح وأحمد المشهور، أنه يجزئ ذلك. وجاء كذلك هذا عن ابن عمر في رواية، وجاء ابن عباس، وعن جماعات من السلف، كالذي يظهر والعلم عند الله ما ذهب إليه شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله. فهاتان مسألتان، مسألة أولى إيش؟ ها؟ التكرار. مسألة أولى، لا إيش ذكرناها عماد؟ ها؟ ها؟ الجمع بين الأسابيع، كذا هي عند العلماء. أما التكرار قد تصلح، لكن المسألة التي تعقل عند العلماء الجمع بين الأسابيع. إيش ذكرنا فيها؟ قول الأول عمر، خلفها بعدها قول ما من الصحابة؟ موسى. أحسنت. وغيره؟ عمر، المسور بن مخرمة. قول الثاني أنه حسين، ما كنت معنا، محمد. إيش يقول؟ يكره أن يكون هناك قرن بين الأسابيع. طب الذين قالوا إن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لم يثبت عنه أنه جمع بين الأسابيع، فدل ذلك على الكراهة، كيف يجاب حسين؟ لم يطوف طوافين. طيب، لا، لم يثبت عنه هذا ولا هذا أصلا، ونحن متفقون على إيش؟ ها؟ متفقون على جواز أنه يطوف سبعا ويفصل، ويطوف سبعا ويفصل، مع أن هذا لم يكن إيش؟ عماد، لم يكن إيش؟ منقولا عمن؟ ومع ذلك اتفق العلماء على عدم الكراهة. اتفق، فليس النقل دليل على، فليس عدم النقل دليل على إيش؟ الكراهة. واضح؟ فليس عدم النقل دليل على الكراهة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يجزي أن تجمع بين نيتين في ركعة في صلاة واحدة، طواف والراتبة، طواف وفريضة؟ قلنا على كم قول؟ على قولين. محمد، لا يجزي. الثاني يجزي. والراجح أنه لا بد من صلاة ركعتين لكل واحد منهما للطواف والراتبة، وهذا قوله وترجيح شيخنا الشيخ العظيم رحمه الله، هو قول ابن عمر في رواية، وقول الزهري، وقول الحسن. نعم، درس اليوم
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله.
والله لو تقول قال الحافظ أبو عيسى الترمذي،
قال الحافظ أبو عيسى الترمذي
تجي عند الشيخ أسامة وقال الشيخ أسامة وعفى الله عنه وغفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جنة إلى آخره. لما نأتي إلى أئمة الأعلام الكبار قال أبو عيسى الترمذي قال فلان، هذا والله يعني ولا أئمة حفاظ جزاهم الله عنا خيرا. نعم،
قال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، قال حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح فيقال هل بلغت، فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال هل بلغكم، فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، فيقال من شهودك، فيقول محمد وأمته، قال فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ، فلذلك قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والوسط العدل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون عن الأعمش نحوه.
ثم ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله وما زلنا نحن في سورة البقرة ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى من هذه السورة المباركة كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الطبري رحمه الله يعني جل ثناؤه بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما جاءكم به من عند الله، يعني منن ونعم وتفضل من الله سبحانه وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاءكم به من عند الله، فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته، لأن أول هذه الآية إيش سيقوله؟ نعم، ثم فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملتي وفضلناكم بذلك، سيقول السفهاء قد قال بعضها التفسير أي المشركون، سيقول المشركون وقيل غير ذلك. فوفق الله أهل الإسلام لقبلة من؟ إبراهيم. وفضلناكم بذلك على من سواكم من أهل الملل. كذلك خصصناكم وفضلناكم على غيركم من أهل الأديان بأن جعلناكم أمة وسطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فضلناكم بالهداية وبما جاءكم من عند الله من القرآن الذي هو أفضل الكتب، وخصصنا كذا خصصنا كذلك بقلة إبراهيم، كذلك جعلناكم أمة وسطة. هذه كلها منن في هذه الآيات، كلها منن ونعم وامتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده. وفي قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الكاف هنا بمعنى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي مثل ذلك، أي مثل ذلك. أي كوننا جعلناكم متوجهين إلى القبلة في الكعبة، كذلك جعلناكم أمة وسطا، مثل ما جعلناكم إلى القبلة التي هي إيش؟ قبلة إبراهيم، كذلك جعلناكم أمة وسطا. فالكاف هنا اسم بمعنى مثل. وقوله جعلناكم أي صيرناكم، كذلك جعلناكم أي صيرناكم، مثل ما جعلناكم قبلة على قبلة إبراهيم، كذلك جعلناكم أيضا أمة وسطا. أمة هنا بمعنى جماعة، وتطلق أمة في القرآن على أربعة معاني. إن جاء ذكر أمة في القرآن فإنها تطلق على أربع معاني، لذلك من يتدبر القرآن لا يمر مثل هذه الألفاظ، فإن كثيرا من الذين يقرؤون القرآن إنما يقرؤون القرآن قراءته متى أنتهي من قراءة القرآن، حتى أنه كم ختمت ثم عند بعض النسوان، ويكون أو بعض حتى من تشبه بالنسوان أو حتى من الرجال، ويقول لصاحبه كم ختمة ختمت، ثم يرسل له في الرسائل كم ختمة قد ختمت، وهذه على ما فيها قد يكون فيها شيء من إظهار العمل الذي ينبغي أن يكون ماذا؟ خفيا. كذلك ليس الكلام في كم ختمت، إنما الكلام في تدبر القرآن، الكلام في تدبر القرآن. لذلك جاء عن جماعات من العلماء رحمهم الله في مسألة هل الأفضل أن يكثر من الختمات أو الأفضل أن يقرأ ختمة واحدة وقد تدبر فيها القرآن. وبلا شك أن الصحيح الثاني، أنه يختم ختمة واحدة وهو يتدبر القرآن الكريم. فأمة تطلق في القرآن على أربعة معاني. معنى الأول الطائفة، كما في قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. تلك أمة قد خلت أي تلك طائفة أو جماعة قد خلت. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، تحمى على إيش يا علاء محمد؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، تحمى على إيش؟ جماعة وطائفة. ومنها كذلك ما جاء في قول الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. المعنى الثاني من معاني أمة الحقبة من الزمن، كما جاء في سورة يوسف وقال الذي نجا منهما إيش؟ والذكر بعد أمة، يعني بعد حقبة من الزمن، بعد حقبة من الزمن، فهنا أمة بمعنى الحقبة من الزمن. وهذه المعاني مهمة إن تدبرها الإنسان في القرآن، فإنه لما يقرأ القرآن وقد عرف هذه المعاني فإنه يتكلم مع نفسه، أو أنه يراجع نفسه، هل هذه بمعنى طائفة أو بمعنى الجماعة أو بمعنى الحقبة من الزمن. المعنى الثالث بمعنى الإمام، كما جاء عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة، فلا يقال هنا أنه كان طائفة أو كان حقبة من، لا، إن المقصود به أنه إمام. القول المعنى الرابع أي معنى الطريق والملة، مثل قول الله: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على إيش؟ أمة، يعني على طريق وملة، ليس المقصود على جماعة أو على طائفة أو على حقبة من الزمن أو على أو كانوا أئمة، لا، فلو قالوا كانوا أئمة فإن الأئمة ماذا؟ إيش؟ فإن الإمام يقتدى به، وهذا يخالف معنى الآية، هم استدلوا بها على أنهم تعلقوا تقليدا بإيش؟ بآبائهم، بملة آبائهم، فاختلف المعنى هنا. لذلك يقول: عندما يقرأ المسلم القرآن المنبغي عليه أن يتدبر القرآن. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول المقدمة، مقدمة التفسير، نص على ذلك وركز على ذلك، من جهة أن التفسير الأصل فيه في قراءة القرآن أن يكون العبد متدبرا لكلام الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي كان عليه السلف، ونقل عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه يعني تعلموا القرآن، الذين علموهم القرآن كعثمان وغيره، أنهم كانوا يعلمونهم ما يتجاوزون 10 آيات إلا وقد تعلموا منها العلم والعمل، بخلاف، وهذا أقوله بلا شك، وهذا أمر محزن، تجد الصبيان يحفظون القرآن ويحفظون حروفه ولكن لا يحفظون حدوده، هذا موجود، وكل أو جل الكتاتيب وما يسمى بالتحافظ على هذا، وكم كررنا وكم عدنا، فكأنك تصيح في وادي، كأنك تصيح في وادي، وكأن يعني هذا الكلام لم يكن هو كلام السلف، لم يكن هو كلام السلف. ونقلنا كثيرا ما كان يذكره لنا شيخنا الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله من طرق حفظ القرآن، وأن من آخر الطرق أن يبدأ في الحفظ، أن يبدأ في الحفظ، لكن الآن يأتي الصبي المعذرة ويعني قد حفظ، وهذا يعني، لكنه الذي عليه السلف أن يحفظون القرآن ويحفظون العلم والعمل. لكن لما يخرجون من الحلقة يخالفون ما في القرآن، يخالفون ما في القرآن، ويأتي المدرس معه العصا: كم حفظت اليوم آية، ويضربه على حفظ القرآن، وهذا جيد، لكنه أنه يعمل بالقرآن فإن هذا من آخر أولويات هذا المعلم. تجد إذا خرجت ورأيت الطلاب عند الباب لا تقل إن هؤلاء الذين كانوا يحفظون في هذه الحلقات، لأن أصل المدرس لم يكن على باله أن يربي الطلاب على إيش؟ على حفظ القرآن حدا وحرفا، وإنما على باله كم وصلت، إلى كم انتهيت، إلى كم كذا، لأن تأخرت في المحفوظ في الحفظ، أو أما تأخره في العمل فإن هذا ليس على بال هذا المدرس. لذلك بعض الأحيان نكرم الطلاب في هذا المسجد ولا أدري هل يصلون الجمعة معنا أم لا، هل يصلوا معنا الجمعة أم لا، أو يصلون في أماكن أخرى، وهذا إن شاء الله يحسن بهم الظن أنهم يصلون في أماكن أخرى، مع أن نجد أن أباه هنا وإخوانه هنا، ولا أظن إلا أنه قد صلى أو ما صلى والله لا أدري. فمثل هذا الذي عندي أنه لا يكرم، أنه لا يكرم إذا كانت قد ترك صلاة الجمعة ولم يصلي صلاة الجمعة وبقي في بيته ثم يعطى جائزة، لا، فإن الفرض أولى مما هو يعني، وكان الواجب عليه وقد حفظ القرآن أو حفظ جزء من القرآن أن يتعلم أن صلاة الجمعة من فرائض الإسلام، من فرائض الإسلام. فالشاهد أن هذا خلل عند يعني كثير من المحفظين للقرآن، خلل عند كثير من المحفظين للقرآن. فالله لو حفظوا هؤلاء الصبية القرآن مع العلم والعمل لوجدت الرجال رجال من جهة التمسك بالقرآن، التمسك بالسنة، حب الطاعة، الإقبال على الطاعة، الإقبال على شريعة الإسلام، الاستقامة على شرع الله. لكنه أنه يحفظ القرآن الكريم ثم بعد ذلك يخالف ما في القرآن، فهذا لا يكون، قد لا يكون العيب في هذا الصبي، لأنه صبي صغير لم يوجه، لكن العيب في من حفظه القرآن ولم يوجهه إلى العلم والنافع الذي يورث العمل الصالح. لذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي يعني لما قال الذين كانوا يقرؤون القرآن، هذا هو يعني نكتة لطيفة، الذين كانوا يقرؤون القرآن ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا لا يتجاوز 10 آيات، كانوا يقرؤون القرآن. خذ هذا الأثر وانزله إلى جل التحافيظ والكتاتيب في زماننا، علمونا الذين كانوا يقرؤون القرآن ألا نجاوز 10 آيات. من هم ذو هؤلاء؟ من هم؟ عثمان وابن مسعود، أئمة أو من أئمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فتعلمنا العلم والعمل، بل كان أقول احرصوا على قراءة ولو أول مقدمة شيخ الإسلام في علم التفسير، اقرأوا فقط المقدمة، اتركوا ما بعد ذلك من مباحث، فإنه في المقدمة ذكر كلاما ماتعا في تدبر القرآن وفي العمل بالقرآن، وكيف يكون التدبر وكيف يكون الإقراء لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال كذلك، قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا ذكرنا وكذلك معناها جعلناكم، صيرناكم، أن هذا فيه امتنان، أمة ذكرنا أن معنى أمة إيش هنا؟ طائفة والجماعة. وسطا، ما معنى وسطا؟ أي عدلا خيارا، أي عدلا خيارا، كما جاء وثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال الطبري رحمه الله وأما الوسط فإنه في كلام العرب الخيار، يقال فلان وسط، فلان وسط الحسب في قومه. إيش تفهم نحن؟ لا، اترك على الفهم الذي لو قال فلان وسط الحسب عنده أو في قوم، إيش نفهم؟ ها؟ وسط الحسب عند قومه، متوسط، لكن في الشريعة لا، وسط أي عدل وخيار. فلان وسط الحسب في قومه، أرادوا بذلك الرفعة في حسبه، وكذلك قال بعض أهل العلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قد ذكر ذلك الطبري في تفسيره، أي لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه كغلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقيلهم في عيسى ما قالوا، جعلوا عيسى إيش؟ ابن الله، أو جعلوه ماذا؟ هو الله، فقد غلوا. ودين الإسلام دين وسط، ولا هم أهل تقصير كتقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم كفروا به، ولكن ملة الإسلام ملة وسط واعتدال، فوصفهم الله بذلك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، كذلك وسط بين الأمم. قد ذكر القرطبي رحمه الله أربعة مسائل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. المسألة الأولى وربطها بأول الآيات، إيش أول الآيات محمد؟ سيقول المقصود بالقبلة هنا إيش؟ الكعبة. قال وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا، ربطها، ربط الآيات بما قبلها في القبلة، وكذلك كما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا. ثم ذكر ما جاء في معنى الوسط وأنه العدل، وجاء كما جاء في قال أوسطهم، أي قالوا أي أعدلهم وخيرهم، ليس المقصود به أنه بين، لا، قال أوسطهم، قال بعض التفسير أي أعدلهم وخيرهم، ذلك قيل كن من الناس جميعا وسطا، يعني خيرا عدلا، قيل عند أهل اللغة كن من الناس جميعا وسطا، أي عدلا خيرا. وأما الوسط بإيش؟ بسكون السين، فهو الظرف، يقال صليت وسط القوم، وسط القوم أو وسط القوم، وجلست وسط الدار، يعني في منتصف الدار. ذلك قيل قاعدة ذكرها الجوهري رحمه الله، وكل موضع صلح فيه وسط بيش بالسكون فهو بمعنى بين، كل موضع صلح فيه بين فهو وسط، جلست وسط الحلقة، المقصود بها بين، لا، منتصف الحلقة، لا، إذا قلنا بالسكون، وقال بعضهم بالتحريك وسط ووسط تصلح، لكن المشهور أنها بالسكون. إلى غير ذلك من كلام أهل العلم. لذلك سميت الصلاة وإيش؟ الوسطى، التي هي أفضل الصلوات وهي العصر، ذلك لما رجح من رجح من العلماء لما قال الفجر الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، لما؟ مع أنها أول الصلوات، أفضل. أحسنت، أفضل. المقصود به الوسطى هنا ليس المقصود أنه فجر وظهر وفي الوسط إيش؟ العصر ثم المغرب والعشاء. فلا يشكل كيف يقول بعض العلماء أفضل الصلاة الفجر، وبعضهم قال أفضل الصلاة العشاء، لا، وعنها ليست وسطا، لا، المقصود بها ماذا؟ أفضلها، المقصود بها أفضلها. لكن لما قالوا الوسطى العصر فهي من جهة كذلك أفضل الصلوات، من جهة أنها وسط أو وسط الصلاة. الفائدة الثانية والغلو، قبل أن أدخل في الفائدة الثانية، الغلو والجفاء هما نزعتان من نزعتي الشيطان، فما من عمل إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما نزعة إلى غلو، وإما نزعة إلى تقصير وجفاء. إما إلى غلو كحال أهل الشهوات إلى البدع والمحدثات، أو إلى تقصير كحال أهل الشهوات، يغلو وفي الصلاة على خلاف ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء عن سعيد بن المسيب لما رأى رجلا يصلي بعد الفجر أو بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين كما روى ذلك البيهقي رحمه الله، فنهى فقال يا أبا محمد يعذبنا الله على الصلاة؟ قال يعذبك الله على مخالفة السنة. فالشاهد أن هذا غلو، كغلو الخوارج وغلو الصوفية، كذلك في المقابل يكون هناك ماذا؟ تقصير، كتقصير أصحاب المعاصي والسيئات، أو التحلل كالليبرالية والعلمانية. والله سبحانه وتعالى في أوائل سورة تبارك قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلما يحصل عند الناس شيء من الانفلات أو شيء من بسط السيئات والذنوب، بعض الناس يتجه إلى اتجاه الغلو ويقول هلك الناس فوأهلكهم، ضاع الناس، الدنيا أصبح فيها كذا وكذا، ويغلو في ذلك حتى يذهب إلى تكفير ماذا؟ المسلمين. هذا حاصل، يبقى في بيته، يضيق صدره، يترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، انتشرت إيش؟ وحصل البسط في المنكرات في المخالفات، فينزع بعضهم إلى نزعة الغلو ونزعة الخارجية كفعل داعش، جبهة النصرة، والإخوان المفلسين، وغيرهم من الجماعات والحزبيات والفرق البدعية، أو يتجه إلى اتجاه آخر، بعد أن كان ينكر المنكرات أصبح هو من أصحاب المنكرات، ضعف إيمانه مع كثرتها، وقال الناس من يحسن منهم، والمنكرات انتشرت والسيئات كثرت، ولو كان يعني شيء لكان على هؤلاء، ثم يضعف إيمانه. هذا حاصل، يبدأ في تقصير اللحية، ويبدأ في إطالة الثياب، ويبدأ في المشاهدة لما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن الناس أصبحوا كذلك، ولا يعني والداعي الفلاني قد يكون يعني يرى قدوة هو وفي الحقيقة ليس كذلك، وفعل كذا وفعل كذا، فبعد أن كان من أصحاب الطاعات أصبح من أصحاب إيش؟ المنكرات، لم يصبر على الامتحان. والله يقول ماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا امتحان، بسط المنكرات امتحان، تدخل على عمل وأنت تكون طائع لله سبحانه وتعالى، تختلط مع النساء، تختلط مع العامة في منكراتهم، بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 شهور، وإلا أنت قد أصبحت من إيش؟ قريب منهم في منكراتهم، بدأت تلبس ملابس الضيقة، بدأت تحدد اللحية، بدأت بعد أن كنت يعني متنسكا يضعف تنسك، وهذا حاصل، لأن الله يقول ماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الآية آية عظيمة، هذه الآية آية عظيمة. بعض الناس كما ذكرت إذا كثر الامتحانات إما ذهب إلى الغلو أو ذهب إلى التقصير، لكن الله يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه، خالصا لله وصوابا متبعا رسول الله. فعند بسط المنكرات لا تذهب إلى الغلو ولا إلى التقصير، وإنما قال الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه. وكما قال الله هنا وكذلك جعلناكم أمة إيش؟ وسطا، عدلا خيارا. ذلك من يرى الانتكاسات التي تحصل في الناس إما لذهاب لبدعة هي انتكاسة، أو ذهاب إلى تقصير هي انتكاسة، لأنه لم يثبت في الامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه. فمن ثبت بالامتحان نجا، ومن لم يثبت في الامتحان غرق. فهذا التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى ضرورة. لما أنا أقول أن هؤلاء الصبيان يحفظون جزء تبارك ولكن لا يعلمون ما في هذه الصورة مما جاء من تفاسير السلف رحمهم الله، عرفوا حفظوا حرفه وضيعوا حده. ذلك تجدهم من أول امتحان يذوبون. من أسباب ذلك أيضا كما قال العلماء رحمهم الله أننا لم نربي هؤلاء على تدبر القرآن لزيادة الإيمان، لم نربيهم على ذلك، لم نربي الناس أو لم يربي ولي الأمر ابنه أو لم يربي المعلم ابنه لما يحفظه القرآن أنه يحفظه وينتج من ذلك العمل الذي يزيد به المحفظ به الإيمان. تجد أن كبار السن عندما تأتيهم الأهواء وبعض المعاصي والسيئات هم أثبت لأنهم حفظوا القرآن أو قرأوا القرآن عن تدبر، وزرع في قلوبهم حب الطاعة ومحبة زيادة الإيمان. فهذا من أسباب الثبات عند بسط المعاصي والسيئات، من أسباب الثبات عند بسط المعاصي والسيئات. فلنربي أنفسنا يا إخواني كما كان السلف يتربون، فتعلمنا العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل. والله لو ربينا أنفسنا وربينا جماعة مسجدنا وربينا أبناءنا كما تربى السلف، والله سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن الناس الآن يتأخر أو يعمل ويذهب عن 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 يعني عن أصحابه وعن أصدقائه، بعد فترة يقال فلان انتكس، فلان ترك الاستقامة، فلان أصبح إخوانيا، أصبح خارجيا، أصبح داعشيا. والمؤمن قوي بإخوانه بلا شك. وهذه الآيات وكذلك جعلناكم أمة وسطا ليبلوكم أيكم أحسن عملا لا بد أن نتدبرها كثيرا وأن نعمل بمقتضاها، ونجعل نصب أعيننا ما جاء عن الفضيل بن عياض أي أخلصه وأصوبه. امتحان يا إخواني، امتحان امتحان. قد يكون عندك إخلاص لكن ليس عندك متابعة، قد يكون عندك في الظاهر متابعة لكن ليس عندك إخلاص، وقد تضيع الإخلاص وإيش والمتابعة. فهذه الآية آية امتحان، ويجب يعني علينا في عصر الفتن وعصر المحن وعصر بسط يعني البدع والسيئات والذنوب أننا نقرأ القرآن بتدبر. والله لو قرأنا القرآن بتدبر والله سنجد حلاوة هذا القرآن وطلاوة هذا القرآن في يعني يومنا وفي أعمالنا وفي سائر حياتنا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي لكي تكونوا شهداء على الناس، أي لكي تكونوا شهداء على الناس. قال أهل العلم أي في المحشر للأنبياء على أممهم، كما ثبت عند البخاري في صحيحه، قد ذكره المصنف هنا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا ربي، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. كذلك فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا المعنى. وقال الطائفة من أهل العلم: معنى الآية يشهد بعضكم على بعض بعد الموت لتكونوا شهداء على الناس، يشهد بعضكم على بعض بعد الموت، كما ثبت عند مسلم في صحيحه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين مرت به جنازة فأثني عليها خير، فقال: وجبت وجبت وجبت، يعني الجنة. ثم مر عليه بأخرى فأثني عليها شر، فقال: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر: فداك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، رواه البخاري. وفي بعض طرق في غير الصحيحين: وتلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شيخ الإسلام في المقدمة، وهذا يقول مهمة نقرأ المقدمة وإن شاء الله تعالى نحصل وقتا في قراءة مقدمة علم التفسير، شيخ الإسلام ذكر اختلاف إيش؟ التنوع واختلاف التضاد، هذا يعتبر عند المفسرين من اختلاف التنوع، فهذا صحيح وهذا صحيح. ويقول شيخ الإسلام: وأكثر التفاسير من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، أكثر ما يأتي في تفسير المعاني من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. مثاله في قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله قيل الإخلاص، وقيل الإسلام، وقيل القرآن، وقيل غير ذلك. هذا من باب اختلاف إيش؟ التنوع. هذا من باب اختلاف التنوع. شيخ الإسلام يقول: وأكثر ما جاء في تفسير المعاني من باب عن السلف من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. المسألة الثالثة ذكرها القرطبي رحمه الله، قال: قال علماؤنا، أنبأنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعم علينا من تفضيله لنا باسم العدالة، وتوليه خطير الشهادة على جميع خلقه، فجعلنا أولا مكانا وإن كنا آخرا ماذا؟ زمانا. ذلك قال نحن الآخرون الأولون. ما معنى نحن الآخرون الأولون؟ ها؟ أو هم أولهم، نعم. وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول، هذه الآية تدل على ذلك. دليل يدل هذه الآية وهي المسألة الثالثة على أنه لا يشهد إلا العدول، والدليل على ذلك هذه الآية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا إيش؟ شهداء على الناس. ما معنى أمة وسطا؟ عدلا خيارا. استدل القرطبي بهذه الآية على أنه لا يشهد إلا من؟ العدول، لأن الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فلا يكون شاهدا على الناس إلا من كان عدلا خيارا، إلا أن يكون عدلا خيارا. ولا ينفذ قول الغير على الغير، قل قرطبي، إلا أن يكون عدلا، استدلالا بهذه الآية. المسألة الرابعة، قال وفيه دليل على صحة الإجماع ووجوب الحكم به، لأنهم إذا كانوا عدولا شهدوا على الناس، فكل عصر شهيد على من بعده، فإجماع الصحابة حجة على من بعدهم، إجماع التابعين حجة على من بعدهم، فإذا جعلت الأمة شهداء فقد وجب قبول قولهم. كذلك من الفوائد لتكونوا شهداء على الناس، قلنا لتكونوا هنا إيش؟ كي تكونوا، فاللام هنا لام إيش؟ العاقبة أو التعليل؟ لتكونوا شهداء على الناس، اللام في قول لتكونوا للتعليل وليست للعاقبة. والفرق بين لام العاقبة ولام التعليل، وهذا كذلك أقول في تدبر القرآن، عندما تقرأ وتأتي آيات فيها لام فأنت تفسر هذه اللام هل هي لام العاقبة أو لام تعليل، ثم تراجع كتب إيش؟ أما أن تقرأ 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 وتمر عليك اللامات وأنت لا تدري هي للتفسير أو هي للعاقبة أو هي للتعليل أو هي للعاقبة، هذا كذلك من الفوائد في كتب في التفسير، أنك تتدبر مثل هذه الأمور، اللام للعاقبة أو اللام للتعليل. الفرق بين لام العاقبة ولام التعليل أن لام العاقبة تدخل على أمر غير مراد لكن النتيجة آلت إليه، مثاله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إيش؟ ها؟ ليضل الناس بغير علم. ليضل الناس هنا إيش؟ لام العاقبة تدخل على أمر غير مراد لكن النتيجة آلت إليه، فمن أظلم يعني لا أظلم، يعني لا أظلم، هذا استفهام يسمى استفهام إيش؟ ها؟ فمن أظلم استفهام إنكاري، فمن أظلم يعني لا أظلم، قال العلماء وهذا من أشد الاستفهامات، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أظلم ممن افترى على الله كذبا. إيش العاقبة؟ اللام هنا قال ليضل الناس بغير علم، هذه عاقبة إيش؟ من افترى على الله الكذب أنه يضل الناس بغير علم، ومن أظلم فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فاللام هنا لام العاقبة ليس لام التعليم. كذلك في قوله ما جاء في قول الله تعالى في موسى في القصص، فالتقطه آل فرعون ليكون إيش؟ لهم عدوا وحزنا. ليكون اللام هنا لام إيش؟ يعني هم التقطوه حتى يكون لهم عدو وحزنا؟ لا، مستحيل أن تكون لام التعليل هنا، لا، إنما التقطوه فكان عاقبة ذلك أن كان إيش؟ عدوا وحزنا. فهذا كذلك لابد للقارئ للقرآن أن يعرف مثل هذه الفروق، كما عرفنا أمة، فرق بين أمة والفرق بين، كذلك هنا في لام العاقبة ولام التعليل. لام التعليل تدخل على أمر مراد ليكون علة للحكم، تدخل على أمر مراد تدخل على أمر مراد ليكون علة للحكم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، علة إيش؟ تدخل على أمر مراد ليكون علة ليش؟ لتكونوا شهداء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جعلناكم خيارا عدلا، لأن الشهداء لابد أن يكونوا إيش؟ عدلا خيارا، فتكون على الناس إيش؟ شهداء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، تكونوا شهداء على الناس، شهداء جمع شهيد، أي تشهدون على الناس بأن الرسل قد بلغتهم، فقد بلغتهم الرسالة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على أمتي بأنه بلغ البلاغة المبين. نختم بهذه الفائدة ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب. لما جعل الله هذه الأمة وسطا عدنا خيارا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال الله تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، ثم قال: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأخذ الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: لما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، ثم ذكر ما جاء في سورة الحج من اجتباء واصطفاء الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، وأنه يعني سماهم مسلمين ليكون الرسول شهيدا عليكم ويتكونوا شهداء على الناس. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ عماد: أن ذكر درسين، أقول اقسمها أكثر من يعني أكثر من ساعة ونصف إلى نصفين فتكون على درسين، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، نعم نعم أذكر، إذا كان يعني عرف بالشر عرف بكذا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.